البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول مولانا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في خلق الله من أعظم العبادات ومن أجل القربات، وأكثر الناس تفكرا في خلق السماوات والأرض أكثرهم علما ووعيا وإدراكا. ولذلك ليس غريبا أن تسمع من ذلك العالم الغربي المسيحي قوله: إذا تزعزعت ثقتي بوجود الله عدت إلى معملي ومختبري لأثبتها. فإلى العلم النافع لننهل منه ولنزداد معرفة وإدراكا ووعيا.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فرماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف.
ما هي الجملة التي قالها أحد الصحابة فتسابق لكتابتها أكثر من 30 ملكا؟ قال رفاعة بن رافع: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا له. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ أخرجه البخاري وأحمد.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
لماذا يحمر الوجه عند الخجل؟ جسم الإنسان مزود إلى جانب جهاز المناعة بوسائل أخرى تتحرك عند مواجهة خطر أو موقف يثير الارتباك. عند الخطر تفرز هرمونات خاصة تساعد على المواجهة أو الهروب. لكن الفتيات والفتيان عند مقابلة أصدقاء جدد للعائلة أو السقوط على الأرض أمام بعض الناس يصابون بالارتباك والخجل. وعند هذه الحالة يعاني الجسم من صراع داخلي بين الرغبة في الهروب أو التماسك والظهور بثبات عن طريق التغلب على هذا الموقف. ففي ظروف مواجهة الخطر يكون من السهل اختيار الاشتباك أو الهروب، أما في هذه الحالة الاجتماعية فلا يفلح الهروب أو الصراع، رغم أن جهازنا العصبي المركزي المسؤول عن السيطرة على المعاناة من الضغط النفسي يكون في ذروة نشاطه. لكن هذه الحالة تجعل الدم يتركز حول عضلات الجسم والمخ بحثا عن الحل المناسب في الهرب أو المواجهة. وبما أننا أثناء هذا الموقف نريد التماسك والصمود بجهود مكثفة، فالنتيجة النهائية تكون اندفاع الدم في الطريق العكسي أي إلى سطح الجلد، وقبل إدراك ماذا حدث تكون حمرة الخجل قد غطت وجوهنا.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها.
من هو ذو القرنين الذي ذكر في سورة الكهف؟ ذو القرنين المذكور في سورة الكهف في قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، كان ملكا من ملوك الأرض وعبدا صالحا مسلما طاف الأرض يدعو إلى الإسلام ويقاتل عليه من خالفه، فنشر الإسلام وقمع الكفر وأهله وأعان المظلوم وأقام العدل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اختلف في ذي القرنين، فقيل كان نبيا، وقيل كان ملكا من الملائكة، وقيل لم يكن نبيا ولا ملكا، وقيل كان من الملوك وعليه الأكثر، انتهى بتصرف. قال ابن كثير: والصحيح أنه كان ملكا من الملوك العادلين. وقال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله في فتاوى: هو ملك صالح كان على عهد الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقال إنه طاف معه بالبيت، فالله أعلم. أما ما يتوارد على ألسنة بعض من لا علم له بحقائق الأمور أنه الإسكندر المقدوني باني الإسكندرية الذي غزا الصين والهند وبلاد الترك وقهر ملك الفرس واستولى على مملكته، فهو قول باطل مردود، وقد بين ذلك المحققون من أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الإسكندر اليوناني المقدوني كان قريبا من زمن عيسى عليه السلام، وبين زمن إبراهيم وعيسى أكثر من 2000 سنة. ويعقب ابن حجر بقوله: والفرق بينهما من أوجه، أحدها ما ذكرته، أي الزمن الذي عاش فيه كل منهما، والثاني أن الإسكندر كان كافرا، وكان معلمه أرسطاطاليس، وكان يأتمر بأمره، وهو من الكفار بلا شك، والثالث كان ذو القرنين من العرب، أما الإسكندر المقدوني فهو من اليونان.
يؤكد للعلماء أن التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا، التوفيق يصافح كفيغا، البسمة بانت في وجهه
أيهما أصح أن أقول: اشتريت سجادة أم اشتريت سجادة؟ الأصح أن نقول اشتريت سجادة بالفتح. وكم سنة احتل الصليبيون القدس؟ احتل الصليبيون القدس 88 سنة، من سنة 1099 ميلادية إلى سنة 1187 ميلادية، وقد استعادها للمسلمين صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين عام 1187 ميلادي.
أكرمني لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم، وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم. شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم، وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوذم.
استعمل القرآن لفظ سارع ولفظ سابق، فهل هناك فرق بين اللفظين؟ يجيب على هذا السؤال الكاتب ياسين بن علي فيقول: قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال سبحانه في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الناظر في الآيتين يلحظ الفرق بينهما، ففي الآية الأولى قال سبحانه: وسارعوا، وفي الثانية قال: سابقوا. وفي الآية الأولى قال سبحانه: وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي الثانية قال: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الآية الأولى قال سبحانه: أعدت للمتقين، وفي الثانية قال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. هذا الفرق بين الآيتين اقتضاء السياق الذي وردتا فيه، ذلك أن الآية الأولى تتعلق بالمتقين، وأما الآية الثانية فتتعلق بالمؤمنين. ولما كانت التقوى وهي نتاج الإيمان أعظم درجاته وأرقى رتبه، كانت أفضل من مجرد الإيمان لأنها تتضمنه وزيادة، وكان التقي أفضل من المؤمن العادي. وقد بين الله واقع المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض، فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإذا كانت التقوى أعلى رتبة من مجرد الإيمان، فقد لزم إذن التفرقة بين المتقين وبين المؤمنين. وتتجلى هذه التفرقة في الآيتين في موضعين، الأول في الخطاب والثاني في الثواب. أما الخطاب فقد خاطب الله تعالى المتقين بدعوتهم إلى المسارعة، قال وسارعوا، بينما خاطب المؤمنين بدعوتهم إلى المسابقة، قال وسابقوا. والفرق بينهما هو أن المتقين في تنافس وسباق، لذلك لم يحثهم عليه لحصوله منهم، إنما حثهم على مزيد منه وحضهم على الأحسن منه، فحسن هنا أن يخاطبهم بالمسارعة. وعلى خلاف ذلك فإن المؤمنين لم يحصل منهم التقدم في الرتبة والارتفاع بالمكانة، لذلك حثهم على السباق ابتداء، فإذا حصل منهم شملهم الخطاب الداعي إلى الإسراء. أما الثواب فقد اختلف باختلاف الرتب، ففي الآية الأولى حينما خاطب الله سبحانه المتقين قال وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي الآية الثانية حينما خاطب المؤمنين بعامة قال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. والفرق بينهما يكمن في كون الآية الأولى المتعلقة بالمتقين لم ترد بصيغة التشبيه للدلالة على أن هذا الثواب الموعود لا يضاهى ولا يماثل ولا يشابه. علاوة على هذا ففي الآية الأولى عرضها السماوات، وفي الثانية عرضها كعرض السماء، وهذا يتضمن الفرق بين الجنتين من حيث السعة. والحكمة في هذا والله أعلم تتعلق بأمرين، الأول أن على قدر الأعمال يكون الجزاء، فأعمال المتقين أعظم من أعمال المؤمنين، لذلك كان ثوابهم أعظم. والثاني أن ثواب المؤمنين حاصل لدى المتقين بما قدموا، ولكن لما حثهم الحق سبحانه وتعالى على المزيد حسن هنا أن يعطيهم المزيد، فكان الحث على تقديم الأفضل مقترنا بالوعد بالأفضل، والله أعلم. من هو أول حاكم مصري حاول بناء السد العالي الذي تحقق في عهد جمال عبد الناصر؟ هل هو الحاكم بأمر الله أم محمد علي باشا؟ الذي حاول بناء السد العالي هو الحاكم بأمر الله، وذلك بناء على اقتراح من العالم العربي ابن الهيثم. وبعد أن وافق الحاكم بأمر الله على الفكرة أرسل ابن الهيثم إلى الصعيد إلى أسوان، وعاد ليقول أن ذلك مستحيل، وكان قد استدعاه الحاكم بأمر الله. وقبل حضوره من بغداد إلى مصر كتب إليه يقول لو كنت في مصر لعملت في نيلها عملا يحصل النفع به في كل حالة من حالاته من زيادة أو نقصان. فبعث وراءه الحاكم بأمر الله وأرسله إلى أسوان، ولكنه فشل في تحقيق الفكرة.
قد عرفني الهدف، فغراني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف، أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد.
هل حقيقة أن صخرة بيت المقدس معلقة في الهواء؟ يجيب على هذا السؤال علماء اللجنة الدائمة فيقولون كل شيء قائم في مقره بإذن الله، سواء في ذلك السماوات وما فيها والأرضون وما فيهن حتى الصخرة المشرفة. قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقال سبحانه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وليست صخرة بيت المقدس معلقة في الفضاء وحولها هواء من جميع نواحيها، بل لا تزال متصلة من جانب الجبل التي هي جزء منه متماسكة معه. وهي وجبلها قائمان في مقرهما للأسباب الكونية العادية المفهومة، شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات. ولا ننكر قدرة الله على أن يمسك جزءا من الكونيات في الفضاء، فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله كما تقدم. وقد رفع الله الطور فوق قوم موسى حينما امتنعوا من العمل بما أتاهم به موسى من الشرائع، وكان محمولا بقدرة الله. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولكن القصد بيان الواقع، وأن الصخرة التي في بيت المقدس ليست معلقة في الفضاء من جميع جوانبها منفصلة عن الجبل انفصالا كليا، بل هي متصلة به متماسكة معه. والله تبارك وتعالى
جزاه الله بما أولى، من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
كيف تحمي النظارات الشمسية العين؟ من بين الأشعة التي يتكون منها ضوء الشمس أشعة تسمى فوق البنفسجية، وهي شديدة الخطر على الجلد وعلى شبكة العين، والنظارة الملونة تمتص هذه الأشعة وتحمي العين.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم.
ما هي حقيقة ما يسمى بأم الصبيان أو القرينة، وما مدى نفع الذبح في دفع الأذى عن الجنين؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول: ما يطلق عليه أم الصبيان أو القرينة ويعنون به التابعة من الجن والتي تتسلط على المرأة الحامل فتسقط لها حملها، هذا من خرافات العامة وأوهامهم وليس له وجود في الواقع. وقد يقع إسقاط الجنين من أمه الحامل بسبب سحر قدر الله له أن يقع، فالسحر إذا قصدت به المرأة وجنينها بعد تخلقه، أو قصدت به المرأة لئلا تلد وقدر الله تعالى وقوع ذلك، فإنه يكون له تأثير على الجنين سواء بعد تخلقه أو لئلا يتخلق تخلقا كاملا ويولد. ويضيف الشيخ عبد العزيز بن باز فيقول: فهذه الأشياء التي يقولها الناس عن أم الصبيان لا أصل لها ولا تعتبر، وإنما هي من خرافات العامة، ويزعمون أنها جنية من الصبيان، وهذا كله لا أصل له. وهكذا ما ينسبون إلى سليمان كله لا أساس له ولا يعتبر ولا يعتمد عليه، كل إنسان معه ملك وشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان معه قرين ليس خاصا بزيد ولا بعمر، فمن أطاع الله واستقام على أمره كفاه الله شر شيطانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: وأنت يا رسول الله معك شيطان؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أما أم الصبيان فلا أساس لها ولا صحة لهذا الخبر ولهذا القول. ثانيا، المرأة التي تريد الحفاظ على جنينها في بطنها أو بعد ولادته فعليها بالرقية الشرعية وقاية وعلاجا، وقاية قبل أن يصيبه مكروه، وعلاجا إن أصابه مرض. ولا يجوز استعمال الحجب والتمائم، لا يجوز اتخاذ هذه الحجب لا مع الصبي ولا مع الصبية ولا مع المريض، ولكن يقرأ عليه الرقى الجائزة شرعا. والرقى الممنوعة هي رقى مجهولة أو رقى فيها منكر، أما الرقى بالقرآن العظيم وبالدعوات الطيبة فهي مشروعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أمته، وقد رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالقراءة على الصبي أو الصبية في مرض ما يقرأ عليه أبوه أو أمه أو غيرهما بالفاتحة أو بآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ويدعون له بالعافية، كل هذا لا بأس به وهذا مشروع. أما أن يقرى عليه برقى شيطانية لا يعرف معناها أو بأسماء شياطين أو بدعوات مجهولة هذا لا يجوز. وكذلك الحجب التي يسمونها الحروز وتسمى الجوامع ولها أسماء هذه لا يجوز تعليقها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وهذا وعيد فيه التحذير من تعليق الحجب والحلقات وأشباه ذلك مما يعلقه الجهلة، أو الخيوط تعلق على المريض أو على غيره، كل ذلك ممنوع. ولا يجوز تعليقه من أجل ما يدعون أنه أم الصبيان ولا غير ذلك، ولكن الإنسان يتحرز بما شرع الله، فقد شرعت لنا تعوذات، فإذا أصبح الإنسان وقرأ آية الكرسي بعد فريضة الفجر وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات هذا من التعوذات الشرعية. وهكذا إذا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء فهذا من التعوذات الشرعية. وأما الذبح لدفع الأذى عن الجنين فقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز إذا تبين أنه لا أصل لما يسمى بأم الصبيان وأن ذلك من خرافات العوام تبين أنه لا حاجة إلى دفع ذلك الوهم بذبح أو بغيره، وإنما يكون دفعه بتعلم العقيدة الصحيحة وبترك الوساوس والأوهام والاستعانة بالله تعالى والإكثار من ذكره. فما حصن المرء نفسه بشيء مثل ذكر الله تعالى كما في حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام في الأوامر التي أمره الله أن يبلغها لبني إسرائيل قال وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. الحديث رواه الترمذي وصححه. هذا مع أن ذبح عقيقة عن المولود في يوم سابعه من السنة، ونرجو أن يكون تطبيق تلك السنة نافعا لذلك المولود فيحفظه ربه تعالى من شرور الإنس والجن ويقدر له بسبب تلك العقيقة خيرا عظيما، لكن لا علاقة لذلك بخرافة أم الصبيان. اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك وفتح عقولنا على حقائق دينك. يطلق على الإنسان الكسول لقب تنبل، الذين لا يعملون شيئا غير الأكل والنوم، وهذا اللقب يطلق أيضا على حشرة كسولة، فهل هي ذكر النحل أم ذكر العنكبوت؟ إنه ذكر النحل الذي يعتمد على أنثى النحل العاملة للحصول على الطعام، والذكر أكبر حجما من الأنثى، وليس له زبان مثل العاملات، ومهمته الوحيدة هي تلقيح ملكة النحل، ويطرد النحل جميع الذكور من الخلية في فصل الخريف ليموتوا جوعا. بجودك أكرمني ربه بجودك أكرمني
ليفوز بعلمي ما عشت ليفوز بعلمي ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا غدف فأبي قد عرف.
كلمة المسيح وكلمة يسوع أصلهما عبري، فأيهما تعني المخلص؟ يسوع تعني المخلص، أما كلمة المسيح فتعني المبارك الذي مسح بالبركة وبما طهره الله من الذنوب والذي يمسح بالزيت للتقديس. ويقول تعالى في سورة آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم.
جزاه الله بما أولى،
جزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف.
البسمة بانت في وجهي
قلبي لما بالدين تخصصت.
إذا توفي زوج ولم ينجب أولادا فإن زوجته شرعا ترث ربع التركة، والباقي لورثته الشرعيين الأب والأم والأخوة. وإذا كان له أولاد ترث الزوجة الثمن والباقي لأولاده. لكن كم يرث الزوج إذا كان لزوجته أولاد، وكم يرث إذا لم يكن للزوجة أولاد؟ إذا كان لها أولاد يرث الزوج ربع التركة، وإذا لم يكن لها أولاد يرث الزوج نصف التركة.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا إلى المساعدة في إحداث بعض الوعي اللازم لتثبيت الإيمان وتقوية المعرفة بالله العلي العظيم.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ربه بجودك أكرمني ربه.